أن يزني بالمرأة جميلة شاكة، نعم، وأنت من مدام يعني يلصق بها الشاكة، هذا ربما يقع منه تماكن من الشعر والإنسان، إن حقيقة أن الإنسان مع القراءة السريع للشيء لا يمكن أن ينتصر، ويمكن جميل، نعم. فمن ذلك أنا أقول رحمه، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات بهتف الياء وكسرها في هذه السورة بين فيها ما ذكر أو بينته، بينت ولا بينت يا مولاي؟ مبينات بين فيها ما ذكر، لكن مبينة أي بينة، ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينة أو مبينات مبين فيها ما ذكر. طيب المعنى في قوله ولقد اللام واقعة في جواب الخبر وهي للتوكيد، وقد كذلك التوكيد، ولقد وعليه هذه الجملة معقدة يا محمد، ثلاث اسم، نعم الفصل المقدر قبل من قبل والآن وقد، وإنما أكد الله سبحانه على هذا المقصد ثلاث الأهمية، وأننا إذا علمنا أن هذه آيات مبينة فإن ذلك فوق يستلزم منا الاعتناء بهذه الآيات. يقول تعالى أنزلنا إليكم آيات، من مراد الآيات هنا الشرعية هي الكونية؟ لا، الظاهر أنها الشرعية، الظاهر أنها الشرعية، لأن الإنزال يتفق معها أكثر مما يتفق مع الكونية، الظاهر أنها الشرعية والوحي الذي نزل على الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي قوله انزلنا الوحي اشار الى انه ينزل حقيقه من العلو الى السفل، لانه ينزل من الله الى قلب النبي على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، هو نزول حقيقي. وقد حرفه بعضهم الى ان المراد بالانزال الوحي، قال انزلنا يعني اوحينا، وقال إن النزول لا يكون إلا من أعلى ولا يكون إلا في جوف، وقال نزل الإنسان من السطح إلى الأرض، والقرآن ليس كذلك. هذا لا شك أن الذي يقول هذا ينكر، مش ينكر، حلو الله ينكر حلو الله، ولهذا أهل السنة والجماعة من جملة ما استدلوا به على علو الله أن الله أنزل القرآن على النبي، وقال ينزل من الجبال أن يكون المنزل عاليا، أن يكون المنزل عاليا، لكن يفسر بالوحي بحجة أن الشيء النازل هو جن والقرآن ليس ذات جن، وإنما هو قول ينزل، فهذا لا شك أنه محرف بكلام الله عز وجل. ونحن نقول أن القرآن ينزل كما قال الله، وإن كلمة ينزل غير كلمة يوحى أو يوحى، ولا معنى آخر خاص. ثم إنه ما المانع من أن يكون النزول في الأمور المعنوية، يكون النزول إذا أضيفت الأمور الحسية فهو في ذات الأجران، وللأمور المعنوية فله معنى آخر. أليس الله يقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين؟ يستقيم حجر يلقى في قلبه بأمر معنى، أمر معنى والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، فإذا يكون إنزال أمور معنوية. ثم ما المانع من أن يكون القرآن أيضا له زرق، ولكننا لا نعرف هذا الزرق، وأن الله يقول للكفور عليه الصلاة والسلام إما سنلقي عليك قولا، سنلقي عليك قولا ثقيلا، فقد سبق انه صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي يوم وراسه على رجل حذيفه حتى كاد يرسوها، لانه نزل عليه الوحي وعلى الراحله فتفرق به. المال مشهور جرما لكنه ليس كالاشعار المعروف. الله اعلم. والله سبحانه وتعالى يجعل الامور المعنويه امورا حسيه. الم تروا الى الموت يوم القيامه يمثل بايش؟ بكبش يشاهده الناس من اهل النار ومن اهل الجنه ويذبح امامه. كما ان الاعمال توضع في المواضيع يوم القيامه والاعمال اصلها المعاد من الاجرام. الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير وقدرتنا وقدرته تعالى فوق عباده الالوهيه. وعلى كل حال الايه هذه فيها دليل صريح على ان الله انزل القران من عنده وان النزول ليس بمعنى الوحي فقط بل بمعنى خاص اخص من الوحي. يقول تعالى ايات جمعها لان حقيقه الامر انها كذلك. القران ليس حكما واحدا ولا خبرا واحدا. اخبار كثيره واحكام كثيره فهي ايات. الايات بمعنى ايش؟ علامات على اي شيء. على عظمه من انزلها وعلى صدق من جاء بها. في ايات على عظمه من انزلها وعلى صدق من جاء بها على الصلاه والسلام. ووجه ذلك تجدون الايات انك اذا تعملت الاحكام التي جاءت في هذه الايات وجدتها مطابقه تماما لمصلحه كل مامورات ودفع المضره في كل مياه. ووجدت ايضا ان اخبارها في غايه ما يكون من المصلحه والمنفعه. نعم. ووجدت لها تاثيرا بالغا من دون التاثيره واثاره. هؤلاء الامم الذين كانوا منابرين للاسلام فدخلوا في دين الله افواجا بمجرد انهم سمعوا القران وراوا ادابه واخلاقه. نعم. ثم ان هذا التاثير لمن القى السمع او كان له قلب تاثير ما يجب له نبيه اذا كفر الدهن واقبل الانسان بقلبه على القران مهما كان فكره مسلم لا بد ان يتاثر. من غير المطعم كان في اثار في اكثر رجل كثيرا في المدينه فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في المغرب دستور فلما بلغ ان خلقوا من غير شيء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا يخلقون. فقال رضي الله عنه صاد قلبي ان يخلقوا. نعم. ومن ذاك الوقت خلق الله الايمان في قلبه ثم اسلم بعده. فهذا دليل على ان القران ايات عظيمه تدل على عظمه من انزلها واشعلوا ايضا وعلى صدق من جاء به وذلك مما تضمنه من الاحكام العاجله التي تبر العقول ولا يمكن للبشر ان ياتوا مثلها ومن الاخبار الصادقه النافعه واخبار منزعه النفس مريحة لها ونافعة للقلب أيضا. فقد كانت لفتحهم جبرة من كل الألباب. وقوله تعالى مبينات أي تبين الحق من الباطل وتفصل بينهما وتميز بينهما. ثم أيضا تبين الأحكام بنفسها. نعم. لكن منها ما يحتاج إلى بيان في غير من غيره ومنها ما هو بين في نفسه. وفي هذا إشارة إلى أنه لا يوجد في الشرع في حفظ الواقع لا يوجد أمر مشكل حفظ الواقع. لكن الإشكال بحسب إيش؟ بحسب فهم. لأن الإشكال الذي يقع في المسائل الشرعية ليس لقصور في النفوس ولكن لقصور في الفهم أو قصور في العلم. قد يكون الانسان قاصر علم لا يحيط بالنصوص كلها وقد يكون قاصر فهم ومن ثم يحصل الاشكال. اما مع العلم والفهم التام فانه لا يمكن ان يوجد اشكال في الشريعه. ولذلك تجد احوالنا احدثكم عن مصر احيانا فارغ لمثلا ويصل الى مسؤول حكمها عندي وارث من الحسن ثم في يعني في ضمن اخر فاعطي نفس المثل ويصل الى مسؤول. نعم من هذا ان القطاع الذهن واخر الانسان لها تاثير في فهم النشوء وتاثير بارع في فهم النشوء. ولهذا انا اعرف انه ينبغي لطالب العلم من المسائل التي تعرض له المسائل النافعه التي يخشى ان ينفعها من نجم الخير لا يعتمد على نفسه يقول على الهواء نقي معهد من الخير والشر لا لانه يمكن ياتي يوم من الايام يكون ما فتح الله عليك به في الامس غير موجود الان غير موجود الان اما يتخلف السبب او يوجد المال ومن كان بشر تخلف به الاقوال يمكن يغرق الصبي في بيته ويخرج الناس غدا ولا يتسمى ولا سلم من الناس ويمكن يرضى في بيته ويخرج الناس ويتسمى كل سلم منه. الانسان بشر في جميع احواله يتخلف ويتغير. على كل حال انا اقول الى ان القران ولله الحمد مبين الشعب ومبين ايضا ولكن الخفاء الذي يحصل للشفاء انما هو من نفسه لا من حيث الادله وذلك لكسب احد امرين نهما القصور في العلم او القصور في الفهم ومن حسب احد هذين الامرين يحصل الخفاء في الاحكام الشرعيه. اما الايات التي انزلها الله فهي ايات مبينه مبينه ما يقتضي اشكال. لقد ذكر احمد الله بن ابي شقيق من جميع عباره في العقيده الوافقيه قال من تذكر القران قاني بني الهدى منه تبين له طريق الحق. قال بخليل عباره تكتب بما جاء كما يقول الناس ومن كان قد جاء ناجي استمر مجالا لا تقصد النار غبار من جائز من تدبر القران غالبا الهدى منه ربطا امرين تبين له طريق الحق. فالايات مبينات وعندنا ايات مبينات مبينات ومبينات قراءتان فرعيتان. ومثلا خبرا عجيبا وهو وهو خبر عائشة رضي الله عنها من الذين خلوا من قبله أي من جنس أمثاله أي أخباره العزيزة كخبر يوسف ومريم. يعني أنزل الله أيضا نذرا من الذين خلوا من قبله وقال الله أعلم أن مراد المثل هنا هو أعم من الواقع لأن أمثالا أمثالا من الذين خلوا وليس هذا خاصا بخبر عائشة رضي الله عنها ومريم ويوسف بل هو أعم من ذلك لكن المعلق خبره سعادته رحمه الله أنه يذكر الآيات عامة على المعنى حسب السياق. وهذا نقص هذا نقص الحقيقة. صحيح أن السياق قد يغير المطلق وقد يخصص العام لكن بدليل أما إذا لم يكن دليل قال أن هذا خاص فالأول عموم فقوله مثلا من الذين خلوا من قبلكم هذا في الحقيقة قد يكون أعم مما ذكر المؤلف وفي القرآن إذا أحكام شرعية أخبر عنها في الآيات المبينات وأخبار صادقة فيها العبرة أخبر عنها بقوله ومثلا من الذين خلوا من قبلكم. والله سبحانه وتعالى ضرب لنا أمثالا ممن خلا من قبلنا لا فيما يتعلق بالعفة والصيانة ولا فيما يتعلق بالدين والإيمان والكبرى. أفلم يعني يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم كذلك وللكافرين أمثالهم. ولما ذكر الله سبحانه وتعالى قصة لوط قال وما هي من الظالمين ببعيد كان العاقل يقين لأن سنة الله واحد والله جل وعلا البشر بالنسبة شيء فواحد إلا بالتقوى إلا بالتقوى. فإذا أهلك الله أمة من الأمم السابقة في مخالفته فهل يمتنع أن يهلك هذه الأمة أيضا؟ ما نعم ما يمتنع وإن كان يمتنع شيء وهو موجود لمن السابقين وهو الإغراق العام. الإغراق العام هذا ما يمتنع بل قال بعض العلماء إنه لم يوجد من بعد إغراق في الأرض فتدلوا على ذلك بقوله ولقد أعطينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى من بعد ما أهلكنا القرون. قالوا فبعد ما نزلت التوراة على موسى عليه الصلاة والسلام ما صار ذلك في الأمم الخارجية يعني ذاك عام. هذا هو الواقع الحقيقة حتى وإن دلت الآية عليه أن تقول إن هذا إنما هذا هو الواقع. وقولوا مثلا ما يقال قد يكون مثل قصة يوسف يوسف عليه الصلاة والسلام رمي إلى رمي بنت وأنجاه الله رمي وأنجاه الله عز وجل. من الذي رمى بفاحشة؟ امرأة العزيز. والعزيز من امرأة العزيز هي اللي راورتها عن نفسه مغلقة الأبواب هيأت كل شيء ولكن عليه الصلاة والسلام همت به وهم بها لولا أن طعا برهان ربه كما فرق بعد أن هم مع توفر الأسباب وانتفاع الموانع ووجود الطلب وهالهمة بعد ذلك منعها. وهذا أعلى ما يكون في العشرة ولا تجد من ذهب يحاول كلمة هم هم بها العلم بعض يقول هم في الدين وهم بها ليكتشف نعم اسمعك لكن يقال كمال العشرة أن تحصل مع وجود الطلب هم بها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يقولون كلهم على الاسم القضيه غش امراه رجل بعث امراه ذات منصب من الجمال فقال اني اخاف الله ما في مانع عند هذا لما عندهم احد والشهوه متوفره والعزيمه موجوده ما العزيمه الهم يعني لكن منعهم حب الله عز وجل. فهو عليه الصلاه والسلام بعد ان همت وهم بها وجد الآن الثلاث وانتفق منك أمانا ثم يقول رأى برهان ربه صدق الله عليه أو أحد انقرض أخيرا تبين أن كان من امرأة العزيز ظهر ذلك أرم حتى أن يموت عليه الصلاة والسلام من قوة صبره ومن خدمته لما بيعوا عن ياخذ من الخدم قال ارجع الى ربك فاساله ما دار من لا تقطع عن ايديهم ما خرج حتى دان عنه. وهذا سبب من الصبر العظيم والا طبيعه الانسان مسكين قال يسقط له يعني مثل لو كنا كما تزاحم بدونك نعم لكن هو عليه الصلاه والسلام ابى حتى يكون بريئا تماما. وفين هذا اللي حصل؟ ان مثل مريم رضي الله عنها نفس الشيء اليهود اتهموه شو قال من ثاني؟ عرضوا تعريضا قال يا اخت هارون ما كان ابوك امرا سوء وما كانت امك بغيا يعني من يجي كذلك الجواب نعم ابوك ليس معصوم وامك ليست بغيا من أين جاءت الزرع؟ هذا ما كلام. ولهذا اختلف العلماء هل يحج بالقذف إذا عرض أو لا يحج؟ والصحيح أنه إذا كان تعريضه واضح يحج، بل إنه أعظم يقول بعض العلماء أن التعريض فينا أعظم من التحريض لأنه يتضمن قذفا ولوما مثل لو وضع الخصم وقال لك أنا الحمد لله أنا من هذا أبي كان يحكم من هذا
أن من أسرع صلاته على اللغة فإن الله سبحانه وتعالى يغفر لها ويرحمها إذا تحقق الإكراه. وأن في هذا دليلا على أن المكره لا حكم لفعله كما أنه لا حكم لقوله. وأن من فرق بين الإكراه القول والفعل فلا وجه لتفريقه. وبينا الأدلة أنها عامة في ذلك. وسبق أيضا بيان أن الله سبحانه وتعالى أكد لأنه أنزل آيات مبينات أو مبينات تبين ما تدل عليه وتظهره، سواء كانت هذه الآيات من آيات الأحكام أو من آيات الأخبار. وسبق أنها آيات على أي شيء؟ آيات على أي شيء؟ على وصدق من جاء به، على عظمة المنزل وصدق من جاء بها وهو محمد صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا سبق ضرب الأمثال لهذه الأمة بما سبق مما جرى على الأمم السابقة، وأن في ضرب الأمثال مصلحة كبيرة، وهي أن الإنسان يعتبر بها على حاله، وذلك أن الله سبحانه وتعالى ليس بينه وبين أحد نسبا نسب، وأن أكرم الناس عند الله أتقاه، وسنة الله في الأولين والآخرين واحد، إلا أنه يستفيد من ذلك الإهلاك العام، الإهلاك العام رفع عن هذه الأمة، وإلا فأصل العقوبة واردة في هذه الأمة كغيرها. وسبق أيضا أن القرآن الكريم موعظة، لكن لا ينتفع به إلا المتقون الذين اتخذوا وقاية من عذاب الله بفعل أوامره واجتناب نواهيه. ثم قال المؤلف وموعظة المتقين في قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم إلى آخره، ولولا إذ سمعتموه قلتم إلى آخره، يعظكم الله أن تعودوا إلى آخره. وخص الموعظة بالمتقين، خصها بالمتقين لأنهم ينتفعون بها. المؤلف رحمه الله ذكر هذه الآيات بناء على عادته، وهو تخصيص العام بالزيارة، كان عادته كما رأيتم يخصص العموم بالسياق، والصحيح أن العموم لا يخصص بالسياق، وأنه يشمل ما تضمنه السياق وغيره. وعلى هذا فهو موعظة المتقين في هذه الآيات التي عدها وفي غيره. ثم قال الله سبحانه وتعالى الله نور السماوات والأرض أي منورهما بالشمس والقمر مثل نوره أي صفته في قلب المؤمن إلى آخره. هذه الآية ترمنت عدة أشياء. أولا قال الله نور السماوات والأرض، كما هذه الجملة، هل هي جملة على ظاهرها وحقيقتها أم هي تحتاج إلى تأويل؟ اختلف فيها أهل السنة وغيرهم كالعادة في بقية آيات الصفات، فذهب أهل التأويل إلى أن الآية لها تأويل، وجعل التأويل إما أن نور بمعنى منور كما ذهب إليه المؤلف، أو أن نور بمعنى ذو نور كما تقول رجل عدل أي ذو عدل، فمعنى نور السماوات أي ذو نور السماوات والأرض أي صاحب نورهما أي الخالق للنور فيهما، وعليه فيعود هذا المعنى إلى المعنى الأول لكن اختلاف في التقدير. وهذا مذهب أهل التحريف الذين يسمون أهل التأويل، والأصح في تسميتهم أهل التحريف. نعم، لأن التأويل في الحقيقة منه صحيح ومنه غير صحيح، والألق بالتأويل غير الصحيح أن يسمى تحريفا، لأنه صرف لللفظ عن مدلوله بدون دليل، وهذا هو التحريف حقيقة. أما السنة وجماعة فقالوا إن الآية على حقتها وعلى ظاهرها، وأن الله سبحانه وتعالى نور السماوات والأرض، لكن النور نوعان، نور هو ذات الباري جل وعلا وصفاته وآياته وأحكامه، وهذا غير مخلوق، ونور آخر حسي مخلوق منفصل بائن عن الله. فالنور الذي نراه في الشمس وفي القمر وفي النجوم وفي السرج هذه من أي نوعين؟ من النور الحسي المخلوق ثم النور المخلوق منه أيضا حسي ومعنوي. الحسي هذا الذي نقلنا به، والمعنوي ما ذكره الله تعالى كقوله مثل نوره كمشكاة إلى آخره. إذن أهل السنة والجماعة يقولون إن الله تعالى نور السماوات والأرض، فهو نور بذاته، وكذلك أيضا صفاته، وكذلك آياته. سماه الله تعالى نورا وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فهو سبحانه وتعالى نور. لكن أهل التحريف لما ظنوا أن النور هو مادة الإضاءة أو الإضاءة أو الضوء نفسه، قالوا هذا عرض يزول والله سبحانه وتعالى منزه عن العرض، أو هذا جسم يعني قابل للإضاءة والله تعالى منزه عن الجسم، على حد تعبيره وقواعده. لكننا نقول ما الذي يوجب لنا أن نعدل، بل ما الذي يسوغ لنا أن نعدل بالآية عن ظاهرها؟ ولا نقول الله نور السماوات والأرض، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات فأثبت لوجهه نورا. لكن الطريق السليم أن نقول نور الله سبحانه وتعالى ليس مخلوقا، ليس كنور القمر الذي جعله الله تعالى فيه وجعل الشمس والقمر فيه نورا، وليس كنور المصباح، وليس كالنور الذي يكون في قلب المؤمن من العلم والهداية والإيمان، ولكن النور حقيقي لله سبحانه وتعالى، فهو نور وصفاته نور، وكذلك آياته نور، سمى الله تعالى نورا. ولكن التقسيم السليم أن نقول النور ينقسم إلى قسمين، نور غير مخلوق ونور مخلوق. فغير المخلوق هو نور الله عز وجل، فالله تعالى نور السماوات والأرض، هو نور وكلامه نور وصفاته نور أيضا، ولكن ليس كالنور الذي نتصوره أو نتخيله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول حجابه النور لو كشفه لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، يعني لأحرق السبحات وجه كل شيء، لأن بصره ينتهي إلى كل شيء. أما النور المخلوق فإنه ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ معنوي وحسي. معنوي وحسي. الحسي ما يرى في هذه الأجسام كنور الشمس والقمر والنجوم والمصابيح وما أشبهها، والمعنوي ما يكون في قلب المؤمن من العلم والإيمان، من العلم والإيمان. وبهذا التفصيل يزول الإشكال ونبقي الآية على ظاهرها اللائق بالله عز وجل، ونقول الله نور وصفاته نور وكلامه نور أيضا. نعم، وذلك لأن الله تعالى وصف نفسه بهذا الشيء، فما الذي يوجب لنا أن نعدل عنه، بل ما الذي يصور؟ إذا نور السماوات والأرض يعني هو نفسه نور فيهما، ونور فيهما. نعم، كلام الله نور لما يحصل به من الهداية، لأن أصل النور هو الذي يهتدى به، كأنه علم في رأسه نار. إذا نقول الله سبحانه وتعالى هو نور السماوات والأرض، أي نور فيهما، ولكن هذا النور الذي وصف الله به نفسه وجعله من صفاته وأسمائه، هل يشبه نور الأشياء المخلوقة؟ الجواب لا، لا، كسائر الصفات، كسائر الصفات. يقول الله نور، إذن كلام المؤلف أي منورهما، هذا ليس بصحيح، هذا تحريف وليس بصحيح، وإنما معنى نور في السماوات والأرض، نور بذاته وصفاته وآياته تبارك وتعالى. نعم، لا، مسألة هذا شيء آخر، نحن نبطل القول ونعذر القائد. إينا مسألة العذر غير، يعني نحن نفصل القول ونعذر القائد ونقول للرجل إذا أخطأ أخطأ، ولكن مع ذلك ما نقول إذا علمنا منه حسن النية، إذا علمنا من حسن النية بل نحبه أيضا. نحن نعرف الآن علماء أجلة فضلا مما سلكوا هذا المسلك، مسلك التحريف في أسماء الله وصفاته، ومع ذلك نشهد الله على محبتهم، لأننا نعرف أنهم ما سلكوا ذلك إلا عن اجتهاد وحسنية، نعم، لما لهم من قدم الصدق في الإسلام والنصح للإسلام والكتابة في الإسلام، نعم، مثل النووي بن حجر العسقلاني وغيره كثير. هؤلاء محد يكرههم أو يبغضهم أو يسيء الظن بهم، لكن لا مانع من أن نقول إن إذا أخطأوا أخطأوا، إذا أخطأوا نقول أخطأ، نقول قولهم خطأ، نقول قولهم باطل، لكن لا يلزم من ذلك أن نلوم هذا الشخص إذا علمنا منه حسن النية وأن هذا هو الذي أتاه إليه اجتهاده. وهذه هي طريقة السنة والجماعة، ولذلك ما تجد بينهم عداوة ولا بغضاء إذا اختلفت أقوالهم. يمكن واحد منهم يعرف أن صاحبه معذور، لكن أهل الأهوى والعياذ بالله هم الذين لا يعذرون أحد يخالفهم وإن كانوا هم على باطل، ولذلك تجدهم مقيمين العداوة والبغضاء لمن خالفهم هنا. طيب، الله نور السماوات والأرض. قال الله تعالى: مثل نوره كمشكاة، أي صفته في قلب المؤمن. هذا في الحقيقة مثل نوره أي نور الله، نعم، مثل نوره أي مثل نور الله كمشكاة. المؤلف رحمه الله قال: في قلب المؤمن، في قلب المؤمن كمشكاة إلى آخره. لماذا لا نجعل مثل نوره الذي هو نور ذاته وصفته؟ يعني ما الذي أوجب لنا أن نؤول؟ إيمان هذه، لأن الله لا مثل له، ما يمكن أن يمثل نوره الذي هو صفته بشيء من المخلوقات، لأن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إذن فلا بد من التأويل، لا بد من التأويل. وفي الحقيقة إذا قال قائل: ألستم تنكرون التأويل؟ نقول: لا ننكر التأويل مطلقا، بل ننكر التأويل الذي لا دليل عليه، أما ما يقتضيه العقل فإنه أمر معلوم. لأن حتى الآن عقلا هل يمكن أن عقلك يصدق أن نور الله في هذا الحجم كمشكاة فيها مفتاح؟ نعم، أبدا. حتى العقل يمنع هذا. إذا كان العقل يمنع هذا فالتأويل لا بد منه. يقول الله عز وجل في رفعات: تدمر كل شيء بأمر ربه. عقلا ما دمرت السماوات ولا دمرت الأرض، وإنما دمرت كل شيء ينتفعون به، بدليل قوله: فأصدقوا لا يرى إن مساكنهم. على كل حال، هنا نقول: مثل نوره أي مثل نوره الذي يضعه في قلب المؤمن، الذي يضعه في قلب المؤمن. وبعضهم يقول: مثل نوره الذي يهدي به، مثل نوره الذي يهدي به، ويرى أن هذا من باب تقريب المعنوي الحسي. يقول مثلا: القرآن نور، مثل هذا النور كمشكاة إلى آخره. لكن الأسلم ما ذهب إليه المؤلف أن المراد بالنور هنا النور الذي يضعه الله تعالى في قلب المؤمن، نعم، مثل نوره كمشكاة فيها مفتاح. وش المشكاة؟ المشكاة الكوة اللي يسمونها ناس الروزي، ها، هذه المشكاة فيها مفتاح فراس. طيب، المفتاح في زجاجة هي القنديل، والمفتاح الفراس أي الفتيلة الموقودة، والمشكاة الطاقة غير النافذة، أي الأنبوبة في القنديل إلى آخره. المشكاة كما قال المؤلف رحمه الله: الطاقة غير النافذة، يعني يسمون الناس الروزي هذه إذا كان فيها مصباح وفي زجاجة وفيها أيضا وصف هذه الزجاجة يكون نوره أقوى لأن النور ينعكس ولا يتبدل وهذا في الحقيقة أصل عملية الكفس اللي يسمونها الكفس هذه اللي تعكس النور مأخوذ من القرآن لأن هذه المشكات هي في الحقيقة نظرية الكفس. يقول الزجاجة كأنها أي النور فيها كأنها أي نعم والنور فيها كوكب دري أي مضيء بكسر الدال وضمها من الدر من الدرء بمعنى الدفء لدرئه الظلام بمعنى الدفء لدرئه الظلام. لا طيب عندي لدرئه وهو أول يعني بكسر الجري بكسر الدال وضمها من الدرء بمعنى الدفء لدرئه الظلام وبضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدر اللؤلؤ. طيب دري هذه القراءة الأخيرة بضمها وتشديد الياء منسوب إلى الدر يعني اللؤلؤ كأنها كوكب دري. طيب والثاني بكسر الدال وضمها دري ما ذكر الهمزة ولازم انها تذكر الهمزة شفت تكميل حاشي وجمل معك يا عبد الله هذا شو نعم اي لازم همزة ما دام الدرء نفس الأصل ما عندي نفس الأصل. طيب دري هذه واحدة ودري هذه الثانية يعني فعيل وفعيل من الدرء بمعنى الدفء لكن المدنة محقق شغول قبل ها؟ طيب اللي بعده بمعنى الدفء أو دري أيضا من الدرء بمعنى الدفء والكوكب الدري معناه العظيم النور والتوقد يعني توقده هو نور عظيم وذلك لأن وذلك لأن وصفه في هذا الدرء يدل على قوة نوره ونفوذه، وكلما كان أشد لمعانا كان أشد درعا. ولهذا جاءت المسألة على باب المبالغة، لأن فعيل وفعيل كلاهما من صيغ المبالغة، إذ أن اسم الفاعل في هذه المسألة لو قال اسم الفاعل جارئ، فإذا حول عن اسم الفاعل إلى غيره صار ذلك صيغة مبالغة. فما فهمت هذا؟ يريد من المشتق من الدرء. طيب درع يدرع فهو جارئ، هل اسم الفاعل؟ لكن جاءت المثل على وزن فعيل وفعيل، لماذا؟ للمبالغة، جاءت للمبالغة، لأن كل مشتق بمعنى اسم فاعل إذا عدل به عنه ويدل على أحد أمرين، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة، إما المبالغة وإما الصفة المشبهة. فهنا المبالغة يعني لكونه بقوة توقده وقوة ضوءه يكون جريئا، أي يدرع الظلام بقوة نفوذه. وطبعا ما يمكن يدرع الظلام بقوة نفوذه إلا وهو عظيم التوقد وعظيم النور. يعني لو جئت في مكان سراج أو لمبة صغيرة هل تدرع الظلام؟ ما تدرع إلا درعا بسيطا فيما حوله، لكن لو جئت لمبة كبيرة وعظيمة تدرع الظلام بقوة، وذلك يكون ما حولها منيرا جدا، وكذلك أيضا أوسع وأبعد. في القراءة الثانية دري، وش نسبة الله للدر؟ وهو اللؤلؤ لصفائه، يعني ما في مثلا قسم يحول بيننا وبين هذا الكوكب، كل ما هو صافي جدا مثل الدر. طيب هاتان القراءتان أظنه سبق لنا إشارة إلى أن القراءتين يكون من فوائدهما سعة المعنى، يكون من فوائدهما أحيانا سعة المعنى، يعني اختلاف القراءتين قد يكون له نصح له فائدة عظيمة، منها مثلا تفسير كقوله فتثبتوا فتبينوا، ومنها أيضا هذه ومنها توسيع المعنى، كمثل دري أو دري ودري. مش اللي وسعت المعنى أنها بنفسها صافية بناء على دري، وقوية الإضاءة بناء على دري، فهذه من فوائد اشتهار القراءة، أنه يظهر في كل قراءة معنى غير الذي ظهر في قراءة الأخرى فيكون ذلك أوسع وأشمل. حب نعم لا أظن من السبعية ما ذكر المعلم كره قرأ من السبعية قال توقد المصباح، توقد المصباح بالماضي وفي قراءة بمضارع أوقد مبنيا للمفعول في التحتانية. أوقد مضارعه يوقد مبني المفعول في التحتانية، وفي أخرى بالفوقانية يعني توقد أي الزجاجة. طيب إذا ثلاث قراءات كأنها كوكب دري توقد، على أنها فعل ماضي لشجرة مباركة إلى آخره، وفيها أيضا يوقد أي يوضع فيه الوقود، وفيها أيضا توقد. طيب على توقد وعلى يوقد الضمير يعود على أي شيء؟ على الكوكب، على الكوكب لا مذكر، كوكب دري توقد، كوكب دري يوقد، لكن على قراءة توقد كأنها كوكب دري توقد. يقول المؤلف على هذه القراءة أي الزجاجة، يعود الضمير على الزجاجة لا على الكوكب. وهنا ما يقال مثلا إن الضمير يعود إلى أقرب مذكور، لأن القاعدة أن الضمير يعود على أقرب مذكور ما لم يوجد مانع لفظي أو معنى. فهنا وجد مانع لفظي، وش المانع لفظي؟ عود الضمير، لأن توقد يعود الضمير على مؤنث والكوكب مركب، هذا وجد مانع لفظي يمنع من عود الضمير إلى آخر مذكور. وربما يوجد مانع من معنى وجد، مثل قوله تعالى ملة أبيكم إبراهيم، هو قبل الآية هذه وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم، هو أي الله اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل. الضمير يعود على من؟ لا، يعود على الله. ملة أبيكم إبراهيم هو أي الله سماكم المسلمين من قبل. وفي هذا وطبعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام ما سمانا فيها، يعني لو فرض أن يصح أن سماكم من قبل يمكن يصح أن يكون إبراهيم، لكن وفي هذا ما يصح. فلذلك نقول هذا مانع معنوي، هذا مانع معنوي، لأن هو صالح لأن نرجع إلى الله، وصالح لأن نرجع إلى موسى إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لكن المعنى يمنع منه. على كل حال نعود إلى إقراءته. يقول توقد ويوقد كلاهما الضمير يعود على إيش؟ الكوكب. وأما توقد فالضمير يعود على الزجاجة التي فيها المفتاح. الزجاجة وكأنها كوكب جري من شجرة من زيت شجرة مباركة لا شرقية ولا زيتونة من زيت شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد مضرين. نعم توقف المصباح، قصدك ان المؤلف اعاده على المصباح. اي نعم، لا هو يعود على المصباح، لا شك يعود على المصباح. ثم قررنا انه يعود على الكوكب، ولاحظ ان هذا ناقص تعطيل، لأن الكوكب مو بيوقد من هذا الشيء، الكوكب مو بيوقد من الشجر، الذي يوقد هو المصباح. طيب يقول من شجرة من زيت شجرة، كيف كان من زيت الشجرة؟ لأن الشجرة نفسها ليست هي الوقود، وإنما الوقود زيتها. وقول مباركة أي ذات بركة، والبركة هي الخير الكثير الثابت. معقول منين؟ من بركة الماء لكثرة مائها وثبوته. وقوله زيتونة، هل هناك شجرة غير الزيتون يوقد منها؟ فيه؟ ولكن زيت الزيتون هو أعلاه، وأعلاها وأشدها صفاء وأقواها نورا. وقول لا شرقية ولا غربية، كيف لا شرقية ولا غربية؟ وش معنى؟ يقول بل بينهما فلا يتمكن منها حر ولا برد عندي مضرين. وضار الطواب مضران، يعني إنا طيب السحل لا شرقية ولا غربية، يقول معناها أنها في ربوة، في ربوة أو جبل، لأنها إذا كانت في منخفض نعم في بلاد تكون شرقية أو غربية. إن كانت في المنخفض من جهة الشرق فهي شرقية، شمس آخر النهار لا تصيبه، وإذا كانت من جهة الغرب فهي غربية، شمس أول النهار لا تصيبه، فهي إما في ربوة وذلك أكمل وأبين، وإما في مكان مستوي، في مكان مستوي صحراوي هنا. لكنهم قالوا إنها في ربوة، لأن إذا كانت في ربوة فهي أبين وأعلى وأطيب زيتا، لكنها موصوفة بقول لا شرقية ولا غربية. وفي هذا دليل ويرشاد أنه ينبغي للإنسان إذا وضع الشجر أن لا يضعه في مكان يحتجب عن الشمس شرقا أو غربا، بل ينبغي أن يوضع الشجر في مكان يبرز للشمس شرقا وغربا. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار لصفائه. يكاد بمعنى يقرب. زيتها أي زيت هذه الشجرة يضيء أي يفتت إضاءة ولو لم تمسسه نار. كيف يمكن يضيء ولو لم تمسسه نار؟ يقول المؤلف لصفائه، فإذا أفضته النار مع أصله صاف يكاد يضيء وصفا نور على نور، نور به، نور به على نور في النار. ونور الله تبارك وتعالى الذي يوجد بالمؤمنين نور. ها سنة أي هداه للمؤمنين. أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. الآن ممكن أن نعرف كيف هذا التمثيل، وهل هذا التمثيل مركب ولا مفرد؟ الظاهر أنه مركب، يعني معناه مركب من هذه الأشياء، ولا يتحقق ولا يتم التمثيل إلا بتطور هذه الأشياء مجتمعة. لو قلنا أنه مفرد كان معناه كل تمثيل لا يتصل بما بعده. نبدأ مثل نوره كمشكاة، مثل نوره كمشكاة، أين المشبه؟ نور الله، والمشبه به المشكاة. ثم فيها مصباح، المصباح الزجاجة كأنها كوكب دري. هل هذا التشبيه مستقل عما قبله أو هو في ضمن ما قبله؟ الذي نرى وهو أبلغ أن يكون في ضمن ما قبله، لأجل أن يكون التشبيه مركبا من الصور كاملة. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة فيكون تسهل. هذا إذا تشبيه تمثيل، بمعنى أن الله شبه النور الذي في قلب المؤمن بهذه القرية كلها مشكاة فيها مصباح. فطيب أين الذي يقابل المشكاة؟ القلب. والنور الذي يقذفه الله في قلبه مع نور الإيمان هو المصباح. لكن هذا المصباح مركب من ماء في زجاجة، والزجاجة قافية لماعة كأنها كوكب دري، ووقود هذا النور من شجرة مباركة زيتون، زيتها صافي وجيد. فصار الآن مادة النور جيدة، وكذلك محله جيد، وكذلك وقايته جيدة، لأن الزجاجة تقي النور وتصفيه. النور إذا لم يكن في زجاجة كما هو معلوم يكون مضطربا ويكون غير صافي، فتجد أن هذا النور قد كبلت فيه قد كمل فيه أسباب الصفاء من حيث الوقوف والمكان، وكذلك أسباب الشموم من حيث كونه، والقوة من حيث كونه في مشكاة. النور الذي في قلب المؤمن مثل هذا، ولكنه في الحقيقة المؤمن كامل الإيمان. فأما المؤمن ناقص الإيمان فإنه ينقص من نوره بمقدار ما نقص من إيمانه. يعني لا تظن أن هذا التشبيه لكل قلب مؤمن، لا، بل المراد المؤمن الكامل الإيمان، فإن الله تعالى يجعل في قلبه هذا النور العظيم. وذلك أمر معلوم، أمر معلوم، كلما قوي إيمان العبد وكلما قوي طلبه للحق فإن الله تعالى يحيي النور، وكلما ضعف إيمان العبد أو ضعف طلبه للحق فإنه يضعف نوره. ولهذا قال الشافعي رحمه الله: سفوت إلى وكيع سوى حفظ فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال: أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يساوى عرض. فكلما نقص الإيمان أو نقص طلب الحق فإنه ينقص هذا النور، وكلما ازداد الإنسان في طلب الحق وذلك بالتعلم وقوي إيمانه ازداد نوره. ولذلك تجد أن أهل العلم تقوى معرفتهم بالشريعة بحسب ما أثر عنهم من الإيمان والتقوى. هنا قال الله تعالى: نور على نور، يهدي الله لنور. ما هو النور الذي على النور؟ النور نور هذا المصباح على نور، نعم، ما في الزيت، فإن هذا الزيت أصل فيه إنارة، يعني يكاد زيتها يضيء ولو انكسر النار، فكيف إذا أصابته النار؟ كذلك نور الإيمان في القلب، نور الإيمان في القلب مثل نور الزيت، مثل نور الزيت، ونور العلم والهداية مثل النار التي تصيب هذا الزيت. يهدي الله لنوره من يشاء، يقول: نور به على نور في النار، أي نور الله تعالى، أي هداه للمؤمنين نور على نور الإيمان. إذا فالإيمان بمنزلة الزيت، والهداية بمنزلة النار الذي جعل الزيت وقود له. يهدي الله لنوره، أي دين الإسلام، من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس تقريبا لأفهامهم ليعتبروا فيؤمنوا، والله بكل شيء عليم. منه ضرب الأمثال. يهدي الله لنوره. طيب هذا النور الذي يهدي الله له هو النور الذي يقذفه في قلب المؤمن، ولا النور الذي ينزله للناس؟ الذي ينزله للناس. يهدي الله المؤمن إليه، فالذي ينزله الله سبحانه وتعالى إلى الناس من الوحي هو نور بلا شك، ويهدي له ويهدي إليه من يشاء. وكلمة من يشاء تقدم لنا أن كل شيء علق بالمشيئة فإنه مقرون بالحكمة، فالله تعالى يهدي من يشاء لكن إذا اقتضت الحكمة هدايته. وقد علمنا أن كل من طلب الحق بنية صادقة فإن الله سبحانه وتعالى يهديه، وكل من زاغ عن الحق وتولى عنه فإن الله تعالى يذله. قال الله تعالى: فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم فإن كثيرا من الناس لفاسقون. على كل حال، من يشاء يقول ممن تقتضي الحكمة هدايته، وذلك لكونه مستعدا وقابل للهداية. وقوله: ويضرب الله الأمثال للناس، الأمثال جمع مثل، وهو الشبه أو مثل، وهو الشبه أيضا. والأمثال كل شيء يشابه غيره، فالله تعالى يضرب الأمثال للناس، إما أن يضرب حسيا بحسي أو معنوي بمعنوي أو معنوي بحسي. والغالب أن الله يضرب الأمثال إذا كان الأمر معنويا يضربه بأمر حسي، أو إذا كان الأمر الحسي أمرا مستبعدا أو منكرا فإنه يضربه بحسي معلوم، وذلك لتقييد الأمر إلى أذهاننا. مثلا نجد أن الله تعالى ضرب مثلا للذين يعبدون من غير الله بأي شيء، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا، هذا ضرب أمر معنوي بأمر حسي، فهم يلوذون بهذه الأصنام كما أن العنكبوت تلوذ ببيتها، لكن هل بيتها يقيها؟ لا، ولهذا قال وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ونجد أن الله تعالى يضرب مثل لما ينكره الكافرون بإحياء الموت بأي شيء، بإحياء الأرض بعد موته، فإن الأرض تكون ميتة هامدة فإذا أنزل الله عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. نجد أنه هنا في الأمر المعنوي اللي هو نور الله تعالى في قلب المؤمن، ونور الله تعالى الذي ينزله فيهتدي به المؤمن، نجد أن الله تعالى ضرب به مثلا في هذه المساح الذي في المشكات إلى آخره. وقوله تعالى والله بكل شيء عليم، مناسبة هذه الآية أنه سبحانه وتعالى أعلم العالمين بما يطابق المثل مضربا وموردا، لأن المثل له مضرب وله مورد، لكن الله سبحانه وتعالى هو أعلم العالمين بهذا المضرب والمورد ومطابقة أحدهما للآخر، لأنه ربما يأتي إنسان ويشبه شيئا بشيء، وعندما تمحص وتحقق الأمر تجد أنه لا مشابه، لكن الله سبحانه وتعالى إذا ضرب مثلا بشيء فإنه سبحانه وتعالى بكل شيء عليم، لا يخفى عليه أوجه المشابهة التي يبينها التي يتضمنها هذا المثل. وفي هذه الآية إشارة بل صريح إلى عموم علم الله سبحانه وتعالى، وأنه عليم بكل شيء، لا فيما يتعلق بأفعاله ولا فيما يتعلق بأفعال العباد. من الذي أنكر العلم بأفعال العباد؟ بآيات من متشابه القرآن، والله سبحانه وتعالى حكيم يجعل في وحيه أمرا متشابها، وش تدلون به؟ في مثل قوله تعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، قالوا حتى للغاية، فمعنى ذلك أنه سبحانه وتعالى لا يعلم المجاهد والصابر إلا بعد أن يجاهد ويصبر، ولكنه سبق لنا الجواب عن مثل هذا الإشكال ويأتي به خالد الفحام. نعم ما إيش ما تستحضره من اللي تستحضر؟ نعم يعني قصد تقول من المراد العلم الذي يترتب عليه الجزاء، ها؟ لا لا، لأن علم الله تعالى بالشيء قبل وقوعه ما يترتب عليه الجزاء، يعني يكون الله يعلم هذا بيجي بجاهد وهذا مهم جاهد، هذا ما يترتب عليه الجزاء، فيكون حتى نعلم العلم الذي يترتب عليه الجزاء، وذلك لا يكون إلا بعد الامتحان والابتلاء. نعم محمد. إيه؟ نعم. يعني يقول أيضا فرضا آخر، علم الله بالشيء قبل وقوعه علم بأنه سيقع فلا يتعلق به شيء، وعلمه بعد وقوعه علم بأنه وقع. وفرق بين مدرك العلمين، الأول علم بأنه سيقع ولا يتركب على الشيء بالنسبة للمكلف، والثاني علم بأنه وقع وهو الذي يترتب عليه ما رتبه الله سبحانه وتعالى بالنسبة للمكلف. مفهوم يا جماعة؟ هذا هو ما أجاب به أهل السنة عن مثل هذه الآية. نعم. علم هذه شاملة. نعم، فهو بكل شيء عليم في نفس المثل وفي من ينتفع به. نعم.
والذين كفروا أعمالهم كسراب يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب أو كظلمات في بحر لجج يغشاه موت من فوقه موت من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من
نور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سبق أن الله سبحانه وتعالى وصف نفسه بأنه نور السماوات والأرض، وبينا على ذلك أن النور قسمان، مخلوق وغير مخلوق. فما وصف الله به نفسه وسمى به نفسه من النور فهو غير مخلوق، لأن الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته هو الخالق وما سواه مخلوق. وأما القسم الثاني وهو النور الحسي فالنور مخلوق، فينقسم أيضا إلى قسمين، حسي ومعنوي. فما في السماوات والأرض من الأجرام المضيئة هذا حسي، وما في السماء وما لدى الإنسان من الإيمان والعلم فهذا معنوي. وسبق أن الله سبحانه وتعالى ضرب مثلا لنوره في قلب عبده المؤمن بمصباح كامل في مادته أي وقوده وفي محله وفي حمايته. في وقوده يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد الزيت يضيء ولو لم تمس النار. وفي حمايته ووقايته في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. وفي محله أو موضعه الذي ينعكس فيه النور في مشكال، وهذا أعلى ما يكون من الإضاءة لوجود أسبابها كاملة. وهذا أيضا مثل تقريبي، وإلا فنور الإيمان والعلم في قلب المؤمن أشد وأبلغ، لكن تضرب الأشياء المعقولة بالأشياء المحسوسة تقريبا فقط، لا تشتيقا ومواساة ومساواة، بل بينهما فرق. ثم بين الله سبحانه وتعالى أنه يضرب الأمثال للناس، الأمثال عن الأشباه والنظائر، فيضرب أحيانا المعقول في المحسوس، وأحيانا يضرب الغائب ثوبه بالحاضر. وهذا لا شك أنه من نعمة الله سبحانه وتعالى على عباده، لأن ذلك من تمام التعليم هذا لا شك أنه من تمام التعليل، وإلا فلو شاء الله سبحانه وتعالى ما ضرب الأمثال للناس ولا تركهم حتى يضل، ولكن من تمام رحمته أن كان تعليمه على وجه الكمال والتمام، ولذلك يضرب الله الأمثال لأجل أن يستدل الناس بها على ما يريد الله سبحانه وتعالى إثباته لهم. ثم قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال إلى آخره. في بيوت متعلق يسبح الآخر. إسماء المتعلق الفعل يتعدى إلى المفعول بنفسه، وأحيانا يتعدى إلى المفعول بحرف الجر. نعم، إذا تعدى إلى المفعول بحرف الجر يقال هذا متعلق به، ولا في الحقيقة أن الجر مفعول متعلق وكذلك الظرف هو مفعول في الحقيقة، لكنه لا يتعدى إليه الفعل بنفسه. فيسبح تعلق بها قوله في بيوت، في بيوت، يعني أن العامل الجار والمجرور هو قوله يسبح. نعم، في بيوت أذن الله أن ترفع، وأذن الله أن ترفع تعظم ويذكر فيها اسمه بتوحيده إلى آخر. أذن المراد هنا الإذن الشرعي، المراد بالإذن الشرعي، فمعنى أذن أي شرع، معنى أذن أي شرع أن تعظم. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، يعني في الحرات، وأن تطيب. وهذا دليل على أن الإذن هنا بمعنى الشرع. وقد سبق أن قررنا أن الإذن ينقسم إلى قسمين: إذن كوني وإذن شرعي. فمثال الإذن الكوني: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. ومثال الإذن الشرعي: شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. يعني ما تصح أن تكون إذن قدر كوني، لماذا؟ شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، لا تصح أن تكون إذن كونيا قدريا، لماذا؟ لأن الإذن القدري الكوني لم ينتفي، فإنهم شرعوا، وما شرعوا إلا بإذن الله كونا وقدرا. فإذا ما لم يأذن به الله أي شرعا، أي شرعا ولا بد. على كل حال، الآن الإذن إذن الله ينقسم إلى قسمين: كوني وشرعي. كوني وشرعي، فالكون مثله في قوله تعالى: طيب، والشرعي: شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله. وقد يأتي الإذن بمعنى الاستماع، كقوله صلى الله عليه وسلم: ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. معنى ما أذن الله لشيء أي ما استمع لشيء مثل استماعه لهذا النبي الذي يتغنى بالقرآن يشعر به. طيب، إذا أذن الله في الآية التي معنا: أذن الله أن ترفع، من أي الإذنين؟ الشرعي. طيب، هل يتعين أن تكون للشرعي؟ ها؟ والمال طيب، وفي بيوت لأنه لا التعليل جوابكم صحيح، لكن التعليل لو أذن بذلك قدرا لكانت المساجد تعظم ولا بد وترفع ولا بد، لأن الإذن الكوني والقدري أو القدري وما واحد لا بد فيه من وقوع المألوف، كل ما يتعلق بالأمور الكونية لا بد من وقوعه. فلو كان مراد الإذن هنا الإذن الكوني لكان رفع المساجد إيش أمرا حتميا، مع أننا نجد أن المساجد أحيانا لا ترفع ولا تعظم، بل كنا ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر في اسمه. طيب في بيوت أذن الله أي شرع أن ترفع تعظم، وفي الحقيقة أن رفعها يعني أعم من التعظيم، ترفع بالتعظيم وبغيره، لكن صحيح أظهر ما يكون في الرفع هو التعظيم. ويذكر فيها اسمه، يذكر فيها اسمه أي اسم الله، والمراد أن الله يذكر بأسمائه، أن الله يذكر بأسمائه، لأنه يعني إذا ذكر الاسم ذكر المسمى، إذا ذكر الاسم ذكر المسمى. وقوله يذكر فيها اسمه لأي شيء يذكر؟ ها؟ يعني حين بالقراءة والتسبيح كما تأتي أيضا، المهم يذكر فيها اسمه للثناء والتمجيد، للثناء والتمجيد. نعم، وهذا يشمل الصلاة وغير الصلاة، من قال يسبح له وهذا التنزيه، فيكون في الآية إشارة إلى أمرين، إلى إثبات الكمال في قوله يذكر فيها اسمه، وإلى نفي النقص في قوله يسبح له فيها بالغدو إلى آخره. وقوله تعالى ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها، نعم يسبح له فيها، يسبح بكسر موحدة وكسرها أي يصلى. طيب يسبح فيها قراءتان سبعيتان، الفتح والكسر، وسيأتي إن شاء الله تخريج كل منهما في مرة. وقوله أي يصلي، هذا فيه نظر، إن قصد بذلك حصر التسبيح في الصلاة، وإن قصد بذلك التمثيل فهذا صحيح، فإن قوله يسبح له فيها أعم من كونهم يصلون، بل هم يسبحون الله في الصلاة وغيرها مما يكون به تنزيه الله سبحانه وتعالى. وقوله يسبح له فيها بالغدو، يصلي له أي لله فيها بالغدو، مصدر، مصدر بمعنى الغدوات أي البكر والآصال العشايا من بعد الزوال. قوله بالغدو والآصال، الغدو المؤلف إنها جمع مصدر، غدا يغدو غدوا، لكنها بمعنى الجمع، غدو مصدر بمعنى الجمع، بمعنى الغدوات يعني أول النهار. وإنما لجأ المؤلف إلى جعل الغدو بمعنى الغدوات للمطابقة، وش المطابقة؟ والآصال، مطابقة الآصال، لأن الآصال جمع أصيل وهو آخر النهار، وهو آخر النهار. وقوله هي العشايا، العشايا العشايا جمع عشي أيضا، ما كان بعد الزوال. وفي حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي، يقول الراوي عن ابي هريره. طيب اقول الغدو مصدر بمعنى الجمع اي الغدوة، والاصال جمع اصيل اي العشايا اي اخر النهار. طيب وين الصلوات اذا قلنا يسبح يعني يصلي؟ وش يكون في الغدو؟ صلاه الفجر والعشي الظهر والعصر. وش يبقى عندنا؟ المغرب والعشي، وهي مما يصلى في المساجد. ولهذا نرى ان الصواب في ذلك ان التسبيح اعم من الصلوات، التسبيح اعم من الصلوات. ثم انه يحتمل ان يقصد بالغدو والاصال جميع الوقت، كما في قوله تعالى في اهل الجنه ولهم رزقهم فيها بكره وعشيا. الرزق يا اهل الجنه هو دائم ولا بس اخر النهار؟ دائم، لكن يقال هكذا والمراد الدوام. فاما ان تحمل الغدو والاصال على معنى الدوام اي يسبحون دائما، او على معنى اول النهار واخره، ويكون هذا اشاره للتسبيحات التي تذكر في اول النهار وفي اخره، ومنها صلاه الفجر وصلاه العصر، فان الصلاتين هاتين افضل الصلوات، كما جاء في الحديث الصحيح من صلى البردين دخل الجنه، وقال صلى الله عليه وسلم انكم سترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته، فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس وصلاه قبل غروبها فافعلوا. ايش يعني الفجر والعصر؟ فجر والعصر هي على كل حال الغدو والاصال، ان اريد بهما حقيقتهما او حقيقتيهما وهو اول النهار واخره، كان في ذلك إشارة إلى أي شيء؟ إلى ما يقال من التسبيح والتعظيم لله والتهليل في أول النهار وآخره، وكذلك أيضا إلى صلاة الفجر وصلاة العصر. وإن قلنا المراد بالغدو والأصال المراد كل الدهر، وأن هذا من باب ذكر الطرفين ليشمل الجميع، كما في قوله ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا، فإنه يشمل كل ما يسبح الله تعالى في المساجد في أول النهار وآخره وفي الليل أول وآخر ووسط. وقوله تعالى يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال فاعل يسبح بفتح الباء وعلى فتحها نائب الفاعل له، ورجال فاعل فعل مقدر جواب سؤال مقدر لأنه قيل من يسبحه. نعم الآن توجيه القراءتين السابقة يسبح ويسبح، إذا كانت يسبح له فيها بالغدو والأصال يسبح مبني الفاعل للمفعول، يسبح مبني للفاعل أو المفعول للفاعل، وعليه يكون قوله رجال فاعل يسبح. قل واضح على قراءة يسبح يكون الفعل مبنيا للمفعول، مبنيا للمفعول يحتاج إلى نائب فاعل، ما يصلح أن يكون رجال نائب فاعل، لأنه لو كان نائب فاعل كان يسبحون من الرجال، وهذا شيء غير ممكن. إذن أين نائب الفاعل؟ نائب الفاعل الجار والمجرور، فجار ومجرور في قوله له يسبح له. نعم، وإذا لم يوجد المفعول يعني في فعل مبني مجرور ناب عنه الظرف والجار والمجرور، مثل ما لو قيل قول، نعم هذه نهاية فريد ضرب الضرب وما أشبه ذلك، فإنه ينوب عن المفعول به. وقابل بن مالك وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حري، نيابة حري. الإمام الآن يسبح له، لكن له هو نائب الفاعل، هو الظرف ولا حرف جر. وقابل البيت الألفية وقابل من ظرف أو من مصدر أو حرف جر بنيابة حي. ما هي الثلاثة لا؟ يسبح له حرف جر. طيب، يبقى الإشكال في رجال على قراءة السبح. نقول رجال فاعل لفعل محذوف، هذا الفعل محذوف أوجبه كلمة سبح، لأنه يسبح له كأنه قيل من يسبحه أو من يسبح له، فقيل رجال. وعلى هذا فتكون رجال فاعلا لفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور وهو يسبح. واضح محمد؟ طيب، ما هي الواضح عندك؟ طيب، إذا يسبح فيها قراءتان سبعيتان، فتح الباء وكسره. وتبين الآن توسيه كل من القراءتين. رجال لا تلهيهم تجارة أي شراء ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. حذف هاء إقامة تخفيفا، وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب تضطرب فيه القلوب والأبصار من الخوف. ثلاث القلوب من النجاة والهلاك، القلوب بين النجاة والهلاك، والأبصار بين ناحيتي اليمين والشمال وهو يوم القيامة. يقول عز وجل رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع. كلمة رجال تدل على المسح والثناء، كما يقال فلان رجل، أي أنه اتصف بصفة الرجولة، اتصف بصفة الرجولة. فكلمة رجال لا شك أنها تدل على الثناء، ولذلك لا تطلق إلا على البالغ العاقل. وقول لا تلهيهم تجارة ولا بيع، لم يقل لا يبيعون ولا يشترون، لأن الذي لا يبيع ولا يشتري قد يأتي إلى المسجد ليستر فراغ، لكن الذي يشتري هو بصدد.